الفصل السابع: انفصال لوثر عن روما. يقف لوثر في مقدمة من دعوا إلى إخراج الكنيسة من ظلمة البابوية إلى نور إيمان أنقى. كان رجلاً غيوراً متحمساً متعبداً، لا يعرف خشية الناس بل يخاف الله، ولا يعترف بأساس آخر للإيمان والعقيدة الدينية غير الكتاب المقدس. كان رجل عصره، وعن طريقه أتم الله عملاً عظيماً لإصلاح الكنيسة وإنارة العالم. وكالبشيرين الأولين الكارزين بالإنجيل، برز لوثر من بين أحضان الفقر، عائشاً سني طفولته في بيت فلاح ألماني وضيع، وقد كد أبوه وتعب في العمل في المناجم لكي يكفل له تهذيباً لائقاً. كان يريد أن يصير ابنه محامياً، لكن الله قصد أن يجعله بناء في الهيكل العظيم الذي كان يرتفع ببطء شديد مدى العصور. كانت المشقات والحرمان والتدريب القاسي هي المدرسة التي فيها أعدت الحكمة اللامتناهية لوثر لرسالة حياته المهمة. كان والد لوثر رجلا ثاقب الذهن، قويم الخلق، ثابت العزم، شريفا ومستقيما، وكان أميناً لاقتناعه بالواجب مهما تكن النتائج، وقد جعله رشده أن ينظر إلى نظام الرهبنة بكثير من الشك والارتياب، فغضب جداً عندما دخل لوثر الدير من دون رضاه، ومرت سنتان قبل أن يتصالح مع ابنه، وحتى في ذلك الحين ظلت نظرته إلى الرهبنة كما كانت فلم تتغير، وقد حرص والدا لوثر حرصا عظيما على تربية أولادهما وتهذيبهم، وحاول أن يعلماهم معرفة الله وممارسة الفضائل المسيحية. وقد سمع الابن أباه وهو يصلي طالبا أن يذكر ابنه اسم الرب وأن يساعد في يوم من الأيام على نجاح حقه وتقدمه، وكان طواقين إلى حسن استغلال كل ميزة أدبية أو فكرية أتيحت لهما خلال حياة الكد التي عاشاها، وانصبت جهودهما بجدية ومثابرة على إعداد أولادهما لحياة التقوى والنفع، وكانت صلابتهما وقوة خلقهما تجنحان بهما أحياناً إلى القسوة البالغة، لكن المصلح نفسه مع شعوره بأن أبويه قد أخطأ في بعض النواحي وجد في تربيتهما أشياء تستحق المديح أكثر مما تستحق الإدانة والتوبيخ. عمل لوثر في المدرسة التي أرسل إليها في حدثته بالفظاظة والقسوة، وكان أبواه فقيرين جدا، بحيث أنه في ذهابه من البيت إلى المدرسة في بلدة أخرى كان مضطراً أحياناً إلى أن يحصل على طعامه بواسطة الغناء من باب إلى باب، وكثيراً ما كان يحس بآلام الجوع. والأفكار الدينية الخرافية الكئيبة التي كانت سائدة آنئذ ملأته خوفاً، فكان يضجع في الليل وقلبه مثقل بالحزن، وهو ينظر إلى المستقبل المظلم برعب دائم من التفكير في الله كديان عبوس قاسي القلب وطاغية لا يرحم، بدلا من التفكير فيه كالأب السماوي الرحيم. ومع ذلك فأمام تلك الخيبات الكثيرة والعظيمة تقدم لوثر بعزم صادق صوب التفوق الأخلاقي والعلمي الذي استهوى نفسه. لقد ضمأت نفسه إلى المعرفة، وقاده ذهنه العملي الحاد إلى اشتهاء الأمور الثابتة النافعة لا السطحية الجميلة المظهر. وعندما التحق بجامعة هارفارد في 18 من عمره كان مركزه مشجعا مؤاتيا، وصارت آماله وأمنياته أعظم إشراقا مما كانت في سني الصبا. وإذ جد أبواه واقتصد استطاع أن يؤمن له كل المساعدة التي كان يحتاج إليها، وقد خفف تأثير الأصدقاء الحكماء قليلاً من وقع تربيته العابسة، وعكف على دراسة مؤلفات أقدر الكتاب، وكان بكل اهتمام وجد يختزن في عقله أرجح الآراء، جعلاً حكمة الحكماء تراثاً له. وحتى تحت تدريب الصارم الذي تلقاه من معلميه السابقين، قدم البرهان في وقت مبكر على امتيازه وتفوقه، وبفضل المؤثرات المؤاتية نما ذهنه بسرعة. هذا وإن ذاكرته الواعية وخياله النشيط وحججه القوية والمثابرة التي لا تكل سرعان ما قفزت به إلى المكانة الأولى بين زملائه. وقد شحذ التدريب العقلي ذكاءه وأيقظ نشاطه الذهني وحدة إدراكه، وكان كل ذلك يعده للنضال في المستقبل. كان قلب لوثر عامرا بخوف الله، وهذا أعانه على الاحتفاظ بثباته في غرضه وقاده إلى الاتضاع العميق أمام الله. وكان في نفسه إحساس دائم بوجوب الاعتماد على معونة الله، فلم يهمل أن يبدأ يومه بالصلاة، بينما كان قلبه يخفق دائما بطلب الإرشاد والعون. وكثيرا ما كان يقول: الصلاة المخلصة لازمة للدرس والتحصيل. وإذ كان لوثر في أحد الأيام يفحص بعض الكتب في مكتبة الجامعة، وجد كتابا مقدسا مكتوبا باللاتينية، ولم يسبق له أن رأى مثل ذلك الكتاب، وكان يجهل تماما حتى مجرد وجوده. كان قد سمع بعض فصول من الإنجيل والرسائل كانت تتلى على الشعب في العبادة العامة، وكان يظن أنها هي كل الكتاب. أما الآن فها هو لأول مرة يرى كل كلام الله بين دفتي كتاب، فبرهبة ممتزجة بالدهشة جعل يقلب صفحات ذلك السفر المقدس. وإذ كانت نبضاته تسرع وقلبه يخفق، بدأ يقرأ لنفسه كلام الحياة. كان بين الحين والآخر يتوقف ليصرخ قائلاً: ليت الله يعطيني هذا الكتاب ليكون ملكي الخاص. وكان ملائكة السماء واقفين إلى جواره، وانحدرت من عرش الله أشعة من النور لتكشف لعقله كنوز الحق، وكان دائما يخشى أن يغضب الله. أما الآن فإن الاقتناع العميق بأنه خاطئ استولى عليه كما لم يحدث من قبل، يطوق إلى السلام مع الله. هذا وإن رغبته الحارة في التحرر من الخطيئة والحصول على السلام مع الله قادته أخيرا إلى دخول أحد الأديرة وتكريس نفسه لحياة الرهبنة. وفي ذلك الدير طلب منه ممارسة أحط ألوان الكدح المذل، فيذهب من بيت إلى بيت مستجديا أهل الإحسان. وكان إذ ذاك في سن تعجل الإنسان يتوق إلى الظفر باحترام الناس وتقديرهم، لكن هذه الممارسات الحقيرة كان فيها قدر كبير من الإماتة لمشاعره الطبيعية، وتحمل هذا الإذلال بصبر إذ كان يعتقد أنه ضروري له بسبب خطاياه. كان ينفق في الدرس كل لحظة تتاح له بعد أداء واجباته اليومية، حارما نفسه النوم بل مستكثرا عليها الدقائق التي كان يقضيها في تناول طعامه البسيط، وكان يفرح بدرس كلمة الله أكثر من فرحه بأي شيء آخر. فقد وجد كتابا مقدسا مربوطا بالسلاسل إلى جدران الدير، فكان يذهب إلى هناك كثيرا. وإذ تعمق في نفسه التبكيت على الخطيئة اجتهد في الحصول على الغفران والسلام عن طريق أعماله الذاتية، وعاش عيشة غاية في الصرامة، محاولا بواسطة الصوم والصلوات التي كان يتلوها في الليل والجلد الذي كان يفرضه على نفسه أن يقهر شر طبيعته الذي لم تستطع حياة النسك أن تحرره منه، ولم يتراجع أمام أي تضحية يبلغ بواسطتها إلى طهارة القلب التي قد توقفه مبررا أمام الله. وقال فيما بعد: لقد كنت في الحق راهبا تقيا، واتبعت قوانين رهبانيتي بدقة أعجز عن التعبير عنها، ولو أعطي لراهب أن يرث السماء بأعمال النسك التي يمارسها لكان لي الحق في امتلاكها، ولو استمريت على ذلك مدة أطول لأودى بي قمع الجسد وإذلال النفس إلى الموت. وكان من نتائج هذا النظام المؤلم أن خارت قواه وقاس كثيرا من جراء تشنجات إغمائية لم يشفى منها شفاء كاملا. ولكن مع كل تلك الجهود لم تجد نفسه المثقلة راحة، وأخيرا انساق إلى حافة اليأس. عندما بدأ للوثر أن كل أماله قد ضاع، دبر له الله صديقا ومعينا، ذلك أن ستوبتز التقي فتح ذهن لوثر أمام كلمة الله وأمره بأن يحول نظره بعيدا من نفسه ويترك التفكير في القصاص الأبدي لأجل انتهاك شريعة الله، وينظر إلى يسوع المخلص غافر الخطايا. ثم قال له: بدلا من تعذيب نفسك لأجل خطاياك، ألقي بنفسك بين ذراعي الفادي، ثق به في بر حياته وكفارته وموته، اصغ إلى ابن الله، لقد صار إنسانا ليمنحك يقين الرضا الإلهي، أحب ذاك الذي أحبك قبله. هكذا تكلم رسول الرحمة ذاك، فأثر كلامه في عقل لوثر تأثيرا عميقا. فبعد مصارعات كثيرة وطويلة مع أخطائه التي احتضنها طويلا، استطاع فهم الحق، فحل السلام في نفسه المضطربة. أستاذ في الجامعة. كان لوثر قد سيما كاهنا ودعي للخروج من الدير ليكون أستاذا في جامعة ويتنبرغ، وهناك عكف على دراسة الكتاب المقدس في لغاته الأصلية، ثم بدأ يلقي محاضرات عن الكتاب المقدس وشرح سفر المزامير والأناجيل والرسائل لجماهير الناس الذين كانوا يستمعون إليه بسرور وشغف. وقد ألح عليه ستوبتز صديقه ورئيسه أن يعتلي المنبر ويعظ بكلمة الله، لكن لوثر تردد شاعرا في نفسه بعدم استحقاقه مخاطبة الشعب نيابة عن المسيح. ولكن بعد صراع طويل خضع واستجاب لتوسلات أصدقائه، كان قد صار مقتدرا في الكتب واستقرت عليه نعمة الله، وقد أسرت فصاحته قلوب سامعيه، وكان الوضوح والقوة اللذان بهما قدم الحق كافيين لإقناع العقول، فلمست غيرته قلوبهم. كان لوثر لا يزال ابنا أمينا للكنيسة البابوية، ولم يكن يفكر في أن يكون غير ذلك، وقد رتبت له عناية الله أن يزور روما، وتابع رحلته سائرا على قدميه، وكان يبيت في الأديرة التي كانت في طريقه، وفي أحد أديرة إيطاليا شاهد من مظاهر الثراء العظيم والفخامة والطرف ما جعله يمتلئ دهشة. فإذ كان الرهبان يحصلون على إراد من الأمراء، كانوا يسكنون غرفا فخمة ويرتدون أغلى الحلل وأجملها، ويأكلون أشهى الأطعمة من الموائد الحافلة بأفخر طعام. فاستبدت الهواجس المؤلمة بنفس لوثر، وجعل يقارن بين هذا المنظر وإنكار الذات والمشقات التي واجهها في حياته، فارتبك عقله. على درج بيلاطس. أخيرا رأى من بعد المدينة المبنية على سبع تلال، فانطرح على الأرض هاتفا بانفعال عميق: يا روما المقدسة، إني أحييك. ثم دخل المدينة وبدأ يزور الكنائس، وكان يصغي إلى القصص العجيبة التي كان يرددها الكهنة والرهبان، ثم قام بممارسة الطقوس المفروضة. وإنما ذهب كان يرى المناظر التي ملأته دهشة ورعبا، إذ رأى الإثم متفشيا بين كل طبقات الإكليروس، وسمع من الأساقفة نكاتا بذيئة، فامتلأت نفسه رعبا إذ رأى نجاستهم حتى في أثناء إقامة القداس. وإذ اختلط بالرهبان والشعب رأى الإسراف والدعارة، وإنما اتجه وجد النجاسة في موضع القداسة. وقد كتب يقول: لا يستطيع أحد أن يتصور مقدار شناعة الأمور المخجلة التي ترتكب في روما، ولا يصدق بوجودها إلا من رأوها بأعينهم. وقد صار أمرا عاديا أن يقول الناس: إذ كان هنالك جحيم فإن روما مبنية فوقها، إنها بؤرة تخرج منها كل الخطايا. وكان قد صدر مرسوم بابوي بمنح الغفران لكل من يصعدون سلم بيلاطس على ركبهم، تلك السلم التي قيل أن المخلص نزل درجاتها عندما خرج من دار الولاية الروماني، وأنها قد نقلت من أورشليم إلى روما بمعجزة. وفي أحد الأيام كان لوثر يرقى درجاتها بخشوع، وفجأة دوى صوت كالرعد، بدا كأنه يقول: أما البار فبالإيمان يحيا. روميا الإصحاح الأول العدد 17. فنهض على قدميه وأسرع خارجا من ذلك المكان في خزي ورعب، ولم تفقد تلك الآية قوتها أو سلطانها على نفسه أبدا. ومن ذلك الحين رأى بكل جلاء أكثر مما سبق له أن رأى ضلالة الإركان إلى الأعمال البشرية لأجل الخلاص ولزوم الإيمان الدائم باستحقاقات المسيح. لقد انفتحت عيناه ولم تغلق أبدا بعد ذلك على تضليل خدع البابوية. وعندما حول وجهه بعيدا عن روما حول قلبه كذلك عنها، ومنذ ذلك الحين زاد الانفصال اتساعا إلى أن انفصمت وقطعت كل علاقة له بالكنيسة البابوية. بعدما عاد لوثر من روما حصل من جامعة ويتنبرغ على درجة دكتوراه في اللاهوت، والآن صارت له الحرية في أن يكرس نفسه للكتاب المقدس الذي أحبه تكريسا أشد من ذي قبل. لقد أخذ على نفسه عهدا مقدسا بأن يدرس بعناية كلمة الله ويبشر بأمانة بها، لا بأقوال الباباوات وتعاليمهم، وأن يفعل ذلك مدى أيام حياته. فلم يعد مجرد راهب أو أستاذ، بل الناطق المفوض باسم الكتاب. وكراع دعي إلى إطعام القطيع، إذ كانت تلك الخراف جائعة وظامئة إلى الحق، وقد أعلن بكل ثبات أن على المسيحيين ألا يقبلوا تعاليم لا تستند إلى سلطان الكتب المقدسة. وكانت هذه الأقوال ضربة أصابت سيادة البابا واشتملت على مبدأ الإصلاح. رأى لوثر خطر تعظيم النظريات البشرية فوق كلمة الله، ومن دون خوف هاجم النظريات الإلحادية التي يعتنقها ويعلم بها رجال التعليم، وقاوم الفلسفة والعلوم اللاهوتية التي ظلت مسيطرة على الشعب طويلا، وفضح مقولاتهم التي كانت وبيلة في تأثيرها فضلا عن تفاهتها وعدم جدواها، وحاول أن يحول عقول سامعيه عن مغالطات الفلاسفة واللاهوتيين إلى الحقائق الأبدية المدونة في كتب الأنبياء والرسل. كانت الرسالة التي أبلغها إلى الجموع المتلهفة المتعلقة بأقواله ثمينة ومحيية. لم يسبق لهم أن سمعوا مثل تلك التعاليم. إن بشرى محبة المخلص ويقين الغفران والسلام بدمه المكفر ملأت قلوبهم فرحا وألهمتهم رجاء أبديا. لقد أشعل في ويتنبرغ نورا كان مقدرا له أن يمتد إلى أقصى الأرض ويزيد لمعانا إلى انقضاء الدهر. لكن النور والظلمة لا ينسجمان، فبين الحق والضلال تشتعل فتيل حرب لا يمكن السيطرة عليها. وإن رفع إنسان راية أحدهما ودافع عنه فلا بد أن يهاجم الآخر ويهدمه. ولقد أعلن مخلصنا نفسه قائلا: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. متى الإصحاح العاشر العدد 34. وقال لوثر بعد بدء الإصلاح بسنين قليلة: إن الله لا يقودني بل يدفعني إلى الأمام، إنه يحملني بعيدا، فأنا لست سيد نفسي. أنا أحب أن أعيش في راحة وسكون، ولكنه قد ألقى بي في وسط الشغب والضوضاء والثورات. وكان مقيدا له وقتئذ أن يزج به في وسط المعمعة تتزل وسكوك الغفران. كانت كنيسة روما تتجر بنعمة الله. لقد وضعت موائد الصيارفة. متى الإصحاح 21 العدد 12 في جوار مذابحها، وكانت تتردد في أماكن العبادة صرخات من كانوا يشترون ويبيعون، وكانت سكوك الغفران تعرض للبيع جهارا بسلطان بابا روما بحجة جمع الأموال لبناء كنيسة القديس بطرس في روما. بثمن الجرائم كان سيقام هيكل لعبادة الله، وكان حجر الزاوية سيوضع بأجرة الإثم، لكن الوسائل نفسها المستخدمة لتعظيم روما كانت فيها الضربة القاضية على سلطانها وعظمتها. هذا ما أهاج ضد البابوية ألد أعدائها إصراراً وأعظمهم نجاحاً، وأدى إلى الحروب التي هزت العرش البابوي وتاج المثلث الموضوع على رأس البابا. كان الموظف المكلف بيع سكوك الغفران في ألمانيا واسمه تيتزل، متهماً بأحط أنواع الجرائم ضد المجتمع وشريعة الله، ولكن بما أنه قد نجا من القصاص الذي كان يستحقه بسبب جرائمه، استخدم في ترويج المشاريع التجارية السالفة من قبل البابا، فبكل جرأة ووقاحة جعل يردد أعظم الأكاذيب الخلابة ويقص القصص العجيبة ليخدع ذلك الشعب الجاهل الساذج المتمسك بالخرافات. فلو كانت في حوزتهم كلمة الله لما استطاع أن يخدعهم أحد، ولكن أخذ منهم الكتاب المقدس وحرموا منه ليظلوا خاضعين للسيادة البابوية، فتزيد قوة رؤسائها وتتضاعف ثروتهم. كان تيتزل يدخل المدن وقد تقدمه رسول يعلن قائلا: ها نعمة الله والبابا المقدس أمام أبوابكم. ورحب الناس بذلك المدعي المجدف كما لو كان هو الله نفسه نزل إليه من السماء. وقد أقيمت تلك التجارة الشائنة في الكنيسة، فإذا اعتلى تيتزل المنبر جعل يمتدح سكوك الغفران على أنها عطايا الله، وأعلن أنه بفضل شهادات الغفران التي معه تغفر لمن يشتريها كل الخطايا التي يرغب في ارتكابها مستقبلا، وأنه حتى التوبة لا لزوم لها. وأكثر من هذا، فقد أكد لسامعيه أن لسكوك الغفران قوة لا لغفران خطايا الأحياء وحسب، بل أيضا خطايا الموتى، وأنه حالما ترن النقود في الصندوق تتحرر النفس التي قدمت لأجلها من عذابات المطهر وتنطلق إلى السماء. الألوف تقبل دعوة تيتزل. عندما أعطى سيمون الساحر الرسل أموالا ليشتري منهما القوة على إجراء المعجزات، قال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. أعمال الإصحاح الثامن العدد العشرون. لكن آلافا من الناس المتلهفين تمسكوا بعرض تيتزل هذا، فكان سيل من الذهب والفضة يتدفق إلى خزائنه. إن الخلاص الذي يمكن شراؤه بالمال أسهل من ذاك الذي يتطلب التوبة والإيمان والمجاهدة في مقاومة الخطيئة والانتصار عليها. ولقد قاوم رجال العلم والتقوى تعليم الغفران هذا في الكنيسة الرومانية، كما وجد كثيرون ممن كانوا لا يؤمنون بالادعاءات التي لا يقرها العقل أو الوحي الإلهي، ولكن لم يكن هنالك أسقف واحد لديه الجرأة الكافية التي تجعله يرفع صوته محتجا على تلك التجارة الآثمة، غير أن عقول الناس كان يساورها الاضطراب وعدم الاطمئنان. وقد بدأ كثيرون يتساءلون في لهفة وشوق عما إذا لم يكن الله عازما على أن يستخدم إنسانا كوسيلة لتطهير كنيسته. ومع أن لوثر كان ما يزال من أكثر المتعصبين للبابوية، فقد امتلأ رعبا من الادعاءات التجديفية التي تنطوي عليها المتاجرة بسكوك الغفران. كان كثيرون من المواظبين على سماع عظاته قد اشتروا بعض تلك السكوك، وسرعان ما عادوا إلى راعيهم معترفين بخطاياهم المتعددة، وكانوا ينتظرون الغفران لا لأنهم قد تابوا أو يرغبون في إصلاح حياتهم، بل على أساس سكوك الغفران. فأبى لوثر أن يمنحهم الغفران، وأنذرهم أنهم ما لم يتوبوا ويصلحوا حياتهم فلا بد من هلاكهم في خطاياهم. ففي ارتباك عظيم عادوا إلى تيتزل يشتكون رفض كاهن اعترافهم قبول سكوكه، وبعض منهم طلبوا إليه بكل جرأة أن يعيد إليهم نقودهم. فامتلأ الراهب غضبا وجعل يقذف أرهب اللعنات، ثم أمر بإشعال نار في الميادين العامة، وأعلن أنه قد حصل على تفويض من البابا بحرق كل الهراطقة الذين يتجرؤون على مقاومة صكوك الغفران المقدسة التي يبيعها. بطل من أبطال الحق. باشر لوثر عمله بشجاعة كمدافع عن الحق، وسمع صوته من المنبر وهو يوجه إلى سامعيه إنذارا حارا مقدسا، وقد شرح للشعب أن الخطيئة كريهة جدا، وعلمهم أنه يستحيل على الإنسان بأعماله أن يقلل من جرمها أو يفلت من قصاصها، ولا شيء يخلص الخاطئ غير التوبة إلى الله والإيمان بالمسيح، ونعمة المسيح لا يمكن شراؤها، فهي هبة مجانية. ثم نصح الشعب بألا يشتروا صكوك الغفران، بل أن ينظروا بالإيمان إلى الفادي المصلوب، وأخبرهم عن اختباره المؤلم المرير في محاولته الفاشلة الحصول على الخلاص بإذلاله نفسه وأعماله التكفيرية، وأكد لسامعيه أنه قد حصل على السلام والفرح لكونه صرف نظره عن نفسه وآمن بالمسيح. وإذ ثابر تيتزل على تجارته ونشر ادعاءاته الإلحادية، عول لوثر على الإقدام على احتجاج أكثر فاعلية ضد هذه الفضائح الصارخة، وقد عرضت لذلك فرصة مؤاتية وسريعة. كانت توجد في كنيسة القلعة في ويتنبرغ كثير من الذخائر التي كانت تعرض على الشعب في بعض الأيام المقدسة الخاصة، وكان يمنح غفران كامل لكل من كانوا يزورون الكنيسة حينئذ ويقدمون اعترافاتهم، ولذلك كان الناس يفدون إليها أفواجا في تلك المناسبات، ومن أهمها عيد جميع القديسين الذي كان قد حان ميعاده. ففي عشية العيد انضم لوثر إلى تلك الجموع التي كانت في طريقها إلى الكنيسة، وألصق على بابها ورقة كتب عليها 95 برهانا ضد صكوك الغفران، وقد أعلن استعداده لمناقشة كل من يعارض هذه البراهين ومباحثة كل من يخالفه الرأي في الجامعة في اليوم التالي. استرعت مقترحاته انتباه الجميع وقرئت مرارا وتكرارا في كل اتجاه، فحدث احتياج عظيم في الجامعة وفي كل المدينة، وقد برهنت هذه المباحثات أن سلطة غفران الخطيئة والتجاوز عن القصاص لم تمنح للبابا أو لإنسان آخر. إن ذلك النظام كله حكاية مضحكة وحيلة لابتزاز المال بالتحايل على خرافات الشعب، وهو خدعة شيطانية لإهلاك نفوس كل من يثقون بتلك الادعاءات الكاذبة. وتبرهن بكل وضوح أيضا أن إنجيل المسيح هو أثمن ذخر في الكنيسة، وأن نعمة الله المعلنة فيه موهوبة مجانا لكل من يطلبونها بتوبة وإيمان. رسالته تهز ألمانيا. تحدت مباحثات لوثر كل جدال، فلم يجسر أي إنسان على قبول ذلك التحدي، وفي خلال أيام قليلة انتشرت الأسئلة التي اقترحها في جميع أنحاء ألمانيا، وبعد أسابيع قليلة رنت في كل العالم المسيحي، وكثيرون من أتباع البابا الأتقياء الذين رأوا الإثم متفشيا في الكنيسة وحزنوا لذلك، ولكن لم تكن في يدهم حيلة لدفعه أو وقف تقدمه، فرحوا فرحا عظيما بعدما اطلعوا على تلك المقترحات متحققين أن فيها صوت الله، وقد أحسوا بأن الرب في رحمته قد مد يده ليوقف ذلك السيل المتدفق من الفساد الخارج من الكرسي البابوي في روما. وفرح الأمراء والحكماء في قلوبهم لأن صدمة قوية أصابت ذلك السلطان المتغترس الذي أنكر على الشعب حق المعارضة أو الاحتجاج على قراراته. أما جموع الناس الذين كانوا يحبون الخطيئة ويؤمنون بالخرافات فقد ارتعبوا إذ رأوا المغالطات التي كانت قد أسكتت مخاوفهم وقد اكتسحت. وأما رجال الإكليروس الماكرون الذين أوقفوا عن عملهم في إباحة ارتكاب الجرائم، فإذ رأوا أن أرباحهم مهددة بالخطر تملكهم سخط عظيم، واجتمعوا ليسندوا ادعاءاتهم ويؤيدوها، فكان على ذلك المصلح أن يجابه متهميه وأعداءه الألداء وقد اتهمه بعضهم بأنه يعمل بدافع العداء وبعض النزاعات الأخرى، كما اتهمه آخرون بالغطرسة، وأعلنوا أن الله لم يوجهه بل هو يعمل بدافع الكبرياء والجرأة. فأجاب قائلا: من ذا الذي لا يعرف أن الإنسان نادرا ما يتقدم برأي جديد من دون أن تظهر عليه بعض مظاهر الكبرياء أو يتهم بأنه يخلق المشاحنات؟ ولماذا مات المسيح وكل الشهداء؟ لأنه بدا وكأنهم قوم متكبرون يحتقرون حكمة زمانهم وينشرون بدعا من دون أن يتواضعوا بطلب المشورة من وحي الآراء القديمة. ثم أعلن قائلا: إن كل ما أفعله لن أسترشد به حكمة الناس بل مشورة الله، فإن كل العمل عمل الله، فمن ذا الذي يستطيع أن يوقفه؟ وإن لم يكن كذلك فمن يستطيع أن يمضي به قدما؟ ليكن لا ما أريد أنا ولا ما يريدونهم، لا مشيئتنا بل مشيئتك أنت أيها الأب القدوس الذي في السماء. محاربات شديدة. ومع أن لوثر كان مسوقا بروح الله ليبدأ عمله، فلم يكن ليشرع فيه من دون محاربات شديدة، فتعييرات أعدائه وسوء تصويرهم مقاصده وتعليقاتهم الجائرة الماكرة على أخلاقه وبواعثه انقضت عليه كسيل جارف ولم تكن عديمة الأثر. لقد كان واثقا بأن قادة الشعب في الكنيسة وفي دور العلم سينضمون إليه في السعي نحو الإصلاح، وكلام التشجيع من الذين كانوا يحتلون مراكز سامية ألهمه فرحا ورجاء، كما ألهمه شعوره بأنه سيرى أياما أصفى وأشد لمعانا يفيض نورها على الكنيسة. فإذا بالتشجيع يستحيل تعييرا وإدانة، فكثيرون من ذوي المقامات الرفيعة في الكنيسة والدولة اقتنعوا بصدق مباحثه، ولكنهم سرعان ما رأوا أن قبول هذه الحقائق يتطلب تغييرات وانقلابات عظيمة، ذلك أن تنوير الشعب وإصلاحه سيكون في الواقع تقويضا لسلطان روما، وسيوقف الكثير من موارد الثروة التي تتدفق في خزانتها، وهذا بالطبع سيقلل من إسراف الرؤساء البابويين وطرفهم. زد على ذلك أن تعليم الشعب أن يفكروا ويتصرفوا كخلائق مسؤولة ناظرين إلى المسيح وحده لأجل الخلاص لابد أن يطيح عرش البابا ويقضي في النهاية على سلطته. فلهذه الأسباب رفضوا المعرفة المعطاة لهم من الله واصطفوا ضد المسيح والحق بمقاومتهم الرجل الذي أرسله لإنارتهم. ارتعب لوثر وهو ينظر إلى نفسه، رجل واحد يتصدى لمقاومة أعظم قوات الأرض، كان أحيانا يشك فيما إذا كان يسير حسب إرشاد الله للتصادم مع سلطة الكنيسة، وقد كتب يقول: من أكون أنا حتى أقاوم سيادة البابا الذي ترتعد أمامه ملوك الأرض في كل العالم؟ ليس من يعرف كم قاس قلبي وتألم في أثناء هذين العامين الأولين، ولا مقدار اليأس والقنوط الذي غصت فيه. 59. ولكنه لم يترك لليأس لتخور عزيمته تماما، فعندما خذلته المعونة البشرية نظر إلى الله وحده وعلم أنه يستطيع الاستناد إلى ذراعه الكلية القدرة باطمئنان تام. الكتاب المقدس فقط. وقد كتب لوثر لأحد أصدقاء الإصلاح يقول: لا يمكننا أن نفهم الكتب المقدسة بالدرس أو بالعقل، إن أول واجب تقوم به هو أن تبدأ بالصلاة، توسل إلى الرب أن يمنحك من فرط رحمته العظيمة الفهم الحقيقي لكلمته. لا يوجد مفسر لكلمة الله غير مؤلفها ومبدعها، لأنه هو نفسه قد قال: ويكون الجميع متعلمين من الله. لا تنتظر شيئا من جهودك الخاصة أو فهمك، بل ثق بالله تماما وبتأثير روحه. ثق بهذا بناء على كلمة إنسان مجرب. هنا درس ذو أهمية حيوية للذين يحسون أن الله قد دعاهم ليقدموا إلى الآخرين الحقائق المقدسة في عصرنا هذا. إن هذه الحقائق ستثير عداوة الشيطان والناس الذين يحبون الخرافات التي قد ابتكرها. ففي الصراع مع قوات الشر تدعو الحاجة إلى أكثر من القوة العقلية والحكمة الإنسانية. عندما لجأ الأعداء إلى العادات والتقاليد أو إلى تصريحات البابا وسلطانه، واجههم لوثر بالكتاب من دون سواه. ففي الكتاب حجج لم يستطيعوا الإجابة عنها، ولهذا صرخ عبيد الطقوس والخرافات طالبين سفك دمه كما طلب اليهود سفك دم المسيح. فقد صاح البابويون المتعصبون قائلين: إنه هرطوقي، إنها خيانة عظمى للكنيسة أن نسمح لهذا الهرطوقي الفظيع أن يعيش ساعة واحدة بعد الآن، فلتنصب له المشنقة في الحال. لكن لوثر لم يسقط فريسة غضبهم الجنوني، فلقد أبقى له الله عملا يقوم به، وأرسلت ملائكة السماء لحراسته. ومع ذلك فإن كثيرين ممن قبلوا من لوثر النور الثمين صاروا هدفا لغضب الشيطان، ولأجل الحق احتملوا العذاب والموت بلا خوف. استرعت تعاليم لوثر اهتمام المفكرين ذوي الألباب في كل أنحاء ألمانيا، فمن عظاته وكتاباته انبثق النور الذي أيقظ آلاف الناس وأنارهم. لقد بدأ الإيمان الحي يحتل مكان الممارسات الطقسية الميتة التي ظلت الكنيسة متمسكة بها طويلا. وكان الناس يوما بعد يوم يفقدون ثقتهم بخرافات البابوية، وبدأت حواجز التعصب تنقض وتتلاشى، وكلمة الله التي امتحن بها لوثر كل عقيدة وكل ادعاء كانت تشبه سيفا ذا حدين يشق لنفسه طريقا إلى قلوب الناس. وفي كل مكان استيقظت الرغبة في طلب التقدم الروحي، وظهر جوع وعطش إلى البر لم يرى مثلهما منذ أجيال. وعيون الشعب التي ظلت أمدا طويلا تتجه إلى الطقوس البشرية والوسطاء الأرضيين عانقت الآن المسيح وإياه مصلوبا بقوة وإيمان. يساق إلى روما. هذا الاهتمام الواسع النطاق أثار مخاوف السلطات البابوية آنذاك، فوصل إلى لوثر أمر بالحضور إلى روما لاستجوابه في تهمة الهرطقة. وملأ هذا الأمر قلوب أصدقائه رعبا وهلعا، لقد عرفوا تماما هول الخطر الذي يتهدده في تلك المدينة الفاسدة التي كانت سكرى بدم شهداء يسوع، فعرضوا ذهابه إلى روما وطلبوا أن يتم استجوابه في ألمانيا. أجيبوا إلى هذا الطلب، وعين القاصد الرسولي ليستمع إلى تلك القضية. وفي التعليمات التي وصلت إليه من البابا تقرر أن لوثر قد صنف في خانة الهراطقة، وقد أوصي نائب البابا بأن يحاكمه ويقيده من دون تأخير. وإذ ظل لوثر متشبثا برأيه وعجز مبعوث البابا عن القبض عليه شخصيا، فقد أعطي السلطان بأن يحرم لوثر من حماية القانون وأن تصادر أمواله وممتلكاته في أنحاء ألمانيا كافة، وأن ينفى ويلعن ويحرم من شركة الكنيسة جميع من لهم به صلة. وأكثر من هذا، فقد أوصى البابا رسوله بأن يستأصل تلك الهرطقة الوبائية تماما، وأن يحرم كل مسؤول في الكنيسة أو الدولة باستثناء الإمبراطور يبدي إهمالا في القبض على لوثر وأتباعه وفي تسليمهم إلى انتقام روما. هنا ظهرت روح الباباوية على حقيقتها، أننا لا نرى في هذه الوثيقة أي أثر للمبادئ المسيحية أو حتى للعدالة العادية. لقد كان لوثر بعيدا من روما بعدا قاسيا، ولم تعط له فرصة لإيضاح موقفه أو الدفاع عن نفسه. ومع ذلك فقبل فحص قضيته حكم عليه إجمالا بالهرطقة، وفي اليوم نفسه أنذر واتهم وحكم وصدر عليه الحكم، وذلك بواسطة الأب الأقدس المتأنق السيد الوحيد والمرجع المعصوم الأوحد للكنيسة والدولة ميلانكثون. في هذا الوقت الذي كان فيه لوثر في أشد الحاجة إلى عطف صديق أمين ومشورته، أرسلت عناية الله ميلانكثون إلى ويتنبرغ. كان هذا الإنسان شابا وديعا وخجولا في سلوكه، فكسب حكمه الصائب وعلمه الواسع وفصاحته الآسرة، بالإضافة إلى طهارة أخلاقه واستقامته إعجاب الناس وتقديرهم جميعا. ولم يكن تألق مواهبه أكثر بروزا من رقة ميوله ومزاجه، وسرعان ما صار تلميذا غيورا جدا للإنجيل وصديق لوثر الموثوق به ومعينه الفعال. وكانت رقته وحذره ودقته مكملة لشجاعة لوثر ونشاطه. إن اتحادهما في العمل أضفى على الإصلاح قوة، وهكذا صار ميلانكثون مصدر تشجيع عظيم للوثر. عينت مدينة أوكسبيرك مكانا للمحاكمة، فصار المصلح إليها على قدميه، وقد بدأت المخاوف الجسيمة تتجمع من حوله، وكانت تسمع تهديدات علنية تفيد بأنه سيقبض عليه ويقتل في الطريق. فتوسل إليه أصدقاؤه ألا يتقدم في سيره مخاطرا بحياته، بل استحلفوه بأن يترك ويتنبرغ إلى حين ويلجأ إلى من يستطيعون حمايته، لكنه رفض التخلي عن المركز الذي قد وضعه الله فيه. عليه أن يظل أمينا في الدفاع عن الحق على رغم العواصف التي كانت تهب عليه وتصدمه، وهذا ما قاله: إني أشبه إرميا الذي كان رجل خصام ونزاع. ولكن بقدر ما تزيد تهديداتهم وتتعالى صيحتهم يتضاعف فرحي. لقد حطموا كرامتي وسمعتي، ولكن بقي شيء واحد، وهو جسدي التعس المضني، فليأخذوه، فإنهم بذلك يقصرون حياتي ساعات قليلة، أما نفسي فلا يستطيعون أن يمسوها. إن من يرغب في إعلان كلمة المسيح للعالم ينبغي له أن ينتظر الموت في كل لحظة. اغتبط مبعوث البابا اغتباطا عظيما لدى علمه بوصول لوثر إلى أوكسبيرغ، فذلك الهرطوقي المشاغب الذي قد استرعى انتباه العالم كله بدا الآن وكأنه صار في قبضة يد روما، وقد صمم ذلك السفير على ألا يدعه يفلت. وكان المصلح قد أخفق في الحصول على صك الأمان لنفسه، فألح عليه أصدقاؤه بألا يمثل أمام السفير قبل الحصول على ذلك الصك، وسعوا هم أنفسهم إلى الحصول عليه من الإمبراطور. وقد قصد مبعوث البابا أن يرغم لوثر على التراجع إن أمكن، فإن أخفق في ذلك فسيأمر بحمله إلى روما ليقاسم هاس وجيروم مصيرهما. ولذلك حاول عن طريق أعوانه أن يغري لوثر بالمثول أمامه من دون أن يكون معه صك أمان ويسلم نفسه لرحمته، لكن المصلح لم يفعل ذلك، فلم يمثل أمام سفير البابا إلا بعد حصوله على وثيقة يلتزم فيها الإمبراطور حمايته. ومن باب السياسة والحيلة عزم البابويون على أن يحاولوا كسب لوثر بالتظاهر بالرقة واللطف نحوه، وتظاهر القاصد الرسولي في حديثه مع لوثر بالود والانعطاف والصداقة نحوه، لكنه أمر لوثر أن يخضع بكل ثقة لسلطان الكنيسة ويسلم في كل نقطة بلا محاجة أو تساؤل. إنه لم يكن يقدر الرجل الذي كان يتعامل معه تقديرا صائبا، فأجابه لوثر بقوله أنه يعتبر الكنيسة ويوقرها، وأنه يرغب في الحق، وأنه يريد أن يجيب على كل اعتراض ضد ما قد علم به، وأن يخضع تعاليمه لحكم بعض الجامعات العظيمة. ولكنه في الوقت نفسه اعترض على تصرف الكاردينال إذ طلب منه أن يتراجع من دون أن يبرهن له أنه على ضلال. يطالبون المصلح بالتراجع، لكن الجواب الوحيد كان هذا: تراجع تراجع. أما المصلح فأبان له أنه يستند في موقفه هذا إلى سلطان الكتب المقدسة، وأعلن بكل ثبات أنه لا يستطيع أن يرفض الحق. فإذ لم يستطع ذلك السفير الإجابة على حجج لوثر، أمطره بسيل من ألفاظ التعبير والسخرية والمداهنة المحشوة باقتباسات من التقليد وأقوال الآباء، وبذلك لم يعطي المصلح فرصة للكلام. فإذ رأى لوثر أنه لو استمر المؤتمر على هذه الحال فسيكون عقيما، وقد استطاع أخيرا أن يحصل من السفير على إذن بتقديم جوابه كتابة وإن يكن على مضض. كتب لوثر إلى صديق له يقول: وبهذا العمل يجني المظلوم كسبا مضاعفا، أولا لأن الرسالة المكتوبة يمكن أن يطلع عليها آخرون ليحكموا للكاتب أو عليه، وثانيا لأن الإنسان تكون لديه فرصة أفضل للتأثير على مخاوف طاغية متكبر يهذي، ويفضل بالأحرى أن يغلب بكلامه المتغطرس وربما تأثير على ضميره أيضا. وفي الاجتماع التالي قدم لوثر تفسيرا واضحا موجزا مؤثرا لآرائه، وكان يستند في ذلك إلى اقتباسات كثيرة من كلمة الله، فبعدما قرأ هذه الورقة بصوت عال سلمها إلى الكاردينال الذي ألقاها جانبا بكل احتقار، معلنا أنها مجموعة أقوال تافهة واقتباسات في غير محلها. وقد ثار لوثر بسبب هذا الكلام وتقدم لمواجهة المبعوث المتكبر في ميدانه، أي تقليد الكنيسة وتعليمها، فهدم كل ادعاءاته. وعندما رأى السفير أنه قد عجز عن الإجابة على حججه لم يستطع ضبط نفسه، ففي غضب واهتياج صاح قائلا للوثر: تراجع وإلا فسأرسلك إلى روما لتمثل هناك أمام القضاة المفوض إليهم الاطلاع على قضيتك، إني لأحرمنك وكل مشايعك وكل مؤيديك ومشجعيك وسأخرجهم من الكنيسة. وأخيرا أعلن بنغمة متعجرفة غاضبة قائلا: تراجع وإلا فلا ترجع ثانية. انسحب المصلح وأصدقاؤه على الفور، وبذلك أعلن بكل جلاء ألا ينتظر منه أن يتراجع، ولم يكن الكاردينال يرمي إلى ذلك، لقد كان يخدع نفسه أنه بواسطة العنف والقسوة سيرعب لوثر بحيث يخضع، أما الآن وقد ترك وحده مع مساعديه فقد جعل ينظر إليهم واحدا فواحدا، وقد يغتم غما شديدا لفشل مؤامرته. ولم تكن جهود لوثر في هذه المناسبة بلا نتائج حسنة، فلقد أتيحت لذلك الجمع الكبير فرصة للمقارنة بين الرجلين، وليحكموا بأنفسهم بشأن الروح التي ظهرت عند كل منهما، كما بشأن قوته وصدق موقفه. وكم كان الفارق عظيما، لقد وقف المصلح البسيط الوضيع الثابت في ملء قوة الله والحق إلى جانبه، أما ممثل البابا فكان صلفا معتزا بنفسه ومتشامخا وغير واقعي، ولم يقدم حجة واحدة من كلام الله، ومع ذلك ففي حمو غضبه كان يصرخ قائلا: تراجع وإلا فسترسل إلى روما لتنال جزاءك. الهروب من أوكسبرغ. وعلى الرغم من أن لوثر كان بيده صك الأمان، فقد كان البابويون يتأمرون للقبض عليه وإيداعه السجن، وتبحث أصدقاؤه معه قائلين: إنه من العبث أن يطيل إقامته هناك، بل عليه أن يعود إلى ويتنبرغ بلا إبطاء، وأن يلزم جانب الحذر الشديد لإخفاء مقاصده. ولذلك فقد غادر أوكسبرغ قبل الفجر ممتطيا صهوة جواد في صحبة دليل قدمه إليه الحاكم، فصار مخترقا شوارع المدينة المظلمة الساكنة في تكتم شديد، وقد اكتنفت نفسه بعض الهواجس، أما الأعداء اليقظون القصاة فكانوا يتأمرون لإهلاكه، فهل سيفلت من الأشراك المنصوبة له؟ لقد كانت تلك اللحظات لحظات جزع وصلوات حارة. وقد وصل لوثر إلى باب صغير في سور المدينة، فإذ فتح له خرج منه هو ودليله من دون مانع، فما إن خرجا من المدينة سالمين حتى أسرع ذلك الهاربان يفران بعيدا. وقبلهما علم السفير برحيل غريمه، كان لوثر قد ابتعد عن مضطهديه، لقد انهزم الشيطان ورسله إذ أفلت منهم الرجل الذي ظنوا أنه قد وقع في قبضة أيديهم، نجا العصفور من فخ الصياد. وإذ علم مبعوث البابا نبأ هروب لوثر غمرته دهشة وغضب عظيمان، لقد كان يظن أنه سيحصل على كرامة عظيمة لأجل حكمته وثباته في معاملة هذا الرجل الذي أزعج سلام الكنيسة، ولكن خاب أمله. وقد عبر عن غضبه في خطاب أرسله إلى فريدريك منتخب الإمبراطور بالنيابة عن ساكسونيا، فيه يتوعد لوثر ويأمر ذلك الحاكم بإرساله إلى روما أو نفيه من ساكسونيا. وفي دفاع لوثر عن نفسه طلب أن يريه السفير أو البابا أخطاءه بأدلة من الكتاب المقدس، وأخذ على نفسه عهدا مشددا بأن يهجر كل تعاليمه متى تبرهن له أنها مناقضة لكلمة الله، وقد شكر الله الذي حسبه أهلا لأن يتألم من أجل هذه القضية المقدسة. لم يكن المنتخب يعرف إلا الشيء اليسير من تعليم الإصلاح تلك، لكنه تأثر تأثرا عميقا بصدق أقوال لوثر وقوتها ووضوحها، وقد صمم فريدريك على أن يكون حاميا للوثر إلى أن يثبت خطأه. وجوابا على أمر رسول البابا قال: ما دام الدكتور مارتن قد مثل أمامك في أوكسبيرغ فيجب أن نكتفي بذلك، أننا لم نكن ننتظر منك أن تحاول حمله على التراجع من دون أن تقنعه بأخطائه، ولم يخبرني أحد من العلماء في كل ولايتنا بأن عقيدة لوثر كفرية أم مضادة للروح والتعليم المسيحية أو أنها ضلالة. وفوق ذلك فقد رفض ذلك الأمير أن يرسل لوثر إلى روما أو أن يطرده من ولاياته. لقد رأى ذلك المنتخب أن هنالك انهيارا عاما في الروادع الأخلاقية في المجتمع، فكانت الحال تستدعي وتتطلب القيام بإصلاح عظيم، فلو اعترف الناس بمطالب الله وإرشاد ضمائرهم المستنيرة وأطاعوها لما كان ثمة حاجة إلى الإجراءات المعقدة لكبح الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. وقد رأى أن لوثر كان يجاهد لكي يصل إلى هذه الغاية، وفرح في سره لأن تأثيرا أفضل كان يفرض نفسه في الكنيسة وقد بدأ الناس يحسون به. إثارة الاهتمام بالكتاب المقدس. وقد رأى أيضا أن لوثر كأستاذ في الجامعة كان ناجحا جدا، لم تكن قد مضت غير سنة واحدة منذ ألصق لوثر مباحثه على باب الكنيسة في القلعة، ومع ذلك فقد نقص عدد الحجاج الوافدين عليها في عيد جميع القديسين نقصا ملحوظا. لقد حرمت روما من عابديها وتقدماتهم، لكن مكان هؤلاء قد شغله أناس آخرون وطبقة أخرى جاء أفرادها الآن إلى ويتنبرغ لا كحجاج يمجدون ذخائرها بل كطلاب يملؤون قاعات العلم فيها. إن كتابات لوثر ومؤلفاته قد أضرمت في كل مكان اهتماما بالكتب المقدسة، فتقاطر الطلبة إلى الجامعة لا من ألمانيا وحدها بل من بلدان أخرى، وبعض الشباب إذ أقبلوا على ويتنبرغ لأول مرة رفعوا أيديهم إلى السماء شكرا لله الذي جعل النور ينبثق من هذه المدينة كما قد انبثق من صهيون في العصور القديمة ومنها انتشر إلى أبعد الممالك. ولم يكن لوثر إلى ذلك الحين قد رجع عن ضلالات البابوية رجوعا كاملا، بل كان رجوعه جزئيا، ولكنه عندما كان يقارن بين الوحي المقدس والمراسيم والقوانين البابوية كان يمتلئ دهشة، وقد كتب يقول: إني الآن ماض في قراءة مراسيم البابوات، وأنا لا أعلم ما إذا كان البابا هو المسيح الدجال نفسه أم هو رسوله، فلقد شوه المسيح وصلب في البابوات إلى حد كبير جداً. ومع ذلك ففي ذلك الحين كان لوثر لا يزال يؤيد كنيسة روما ولم يكن يفكر في الانفصال عن شركتها. كانت مؤلفات ذلك المصلح وتعليمه تنتشر في كل دول العالم المسيحي، وامتد العمل إلى سويسرا وهولندا، كما وجدت نسخ من مؤلفاته طريقها إلى فرنسا وإسبانيا. وفي إنجلترا قبل الناس تعليمه كأنها كلمة الحياة، وامتد الحق إلى بلجيكا وإيطاليا أيضا. لقد بدأ آلاف الناس يستيقظون من سباتهم الشبيه بالموت إلى فرح حياة الإيمان والرجاء. غضبت روما واهتاجت بسبب هجمات لوثر، وصرح بعض المتعصبين من خصومه وحتى بعض دكاترة الجامعات الكاثوليكية أن من يقتل هذا الراهب المتمرد فلا ذنب عليه ولا إثم. وفي أحد الأيام اقترب إلى المصلح رجل غريب وكان يخفي مسدس تحت ثيابه وسأله لماذا هو سائر هكذا وحده، فأجابه لوثر قائلا: إنني بين يدي الله فهو قوتي وترسي، فماذا يصنع بالإنسان؟ فإذ سمع الغريب هذا الكلام اكفهر وجهه وهرب بعيدا كمن يهرب من محضر ملائكة السماء. كانت روما مصرة على إهلاك لوثر، لكن الله كان حصنا له ومجنا. لقد انتشر تعليمه في كل مكان، في الأكواخ والأديرة، في قلاع النبلاء وفي الجامعات وفي قصور الملوك، وفي كل مكان قام النبلاء يؤيدونه في جهوده. في تلك الأثناء إذ كان لوثر يقرأ مؤلفات هاس، وجد أن ذلك الحق العظيم، حق التبرير بالإيمان الذي كان هو نفسه يحاول أن يؤيده ويعلمه، كان هو الحق نفسه الذي اعتنقه ذلك المصلح البوهيمي. فقال لوثر: إننا جميعا، بولس وأوغوستينوس وأنا، قد صرنا من أتباع هاس من دون أن ندري. ثم تابع كلامه قائلا: إن الله بكل تأكيد سيطال العالم بقصاصه، إذ بشره ذلك الشهيد بالحق ومع ذلك فقد أحرقوه. وفي عريضة رفعها لوثر إلى إمبراطور ألمانيا ونبلائها دفاعا عن إصلاح المسيحية، كتب عن البابا يقول: إنه لأمر مرعب أن يرى الإنسان ذلك الرجل الذي يدعو نفسه نائب المسيح يتظاهر بأبهة ووجاهة لا يكاد يضارعه فيهما أي إمبراطور، فهل هو بهذا يشبه يسوع المسكين أو بطرس الوضيع؟ أن الناس يقولون عنه أنه سيد العالم، لكن المسيح الذي يتشدق هو بأنه نائبه قال: مملكتي ليست من هذا العالم، فهل يمكن أن يمتد سلطان النائب إلى أبعد من حدود سلطان رئيسه وسيده؟ وكتب عن الجامعات يقول: إني أخشى جدا أن تكون الجامعات هي أبواب الجحيم، إلا إذا كانت تبذل كل جهد في شرح الكلمة الإلهية المقدسة ونقشها في قلوب الشباب. وإني لا أنصح أحدا بأن يودع ابنه في معهد لا يسود فيه الكتاب المقدس سيادة كاملة. إن كل معهد لا ينشغل الناس فيه على الدوام بدرس كلمة الله لابد أن يصير فاسدا. انتشرت هذه الدعوة بسرعة في كل ألمانيا، وكان لها تأثير عظيم في الشعب. لقد استيقظت الأمة كلها ونهضت جموع كثيرة لينضوا تحت راية الإصلاح. وإذ كان خصوم لوثر يلتهبون شوقا إلى الانتقام، ألحوا على البابا في اتخاذ إجراءات حاسمة ضده، فصدر أمر بإدانة تعليمه في الحال، وأعطيت للمصلح وأتباعه مهلة 60 يوما، إذا لم يتبرأوا من تعليمهم بعدها فسيقع عليهم الحرم البابوي جميعا. أزمة خانقة. كانت هذه أزمة خانقة اجتازها الإصلاح، فلمدى قرون طويلة كان حكم الحرم الذي تصدره روما يوقع الرعب في قلوب أقوى الملوك، بل لقد ملأ إمبراطوريات قوية بالويل والخراب، وأولئك الذين كان يقع عليهم ذلك الحكم كان جميع الناس ينظرون إليهم بخوف ورعب، إذ كانوا يبطرون من معاشرة زملائهم ويعاملون على أنهم طريدوا العدالة، وكانوا يطاردون إلى أن يستأصلوا. ولم يكن لوثر غافلا عن العاصفة الموشكة أن تهب عليه، ولكنه مع ذلك ظل ثابتا متكلا على المسيح ليسنده ويحميه. فبالإيمان الشهيد وشجاعته كتب يقول: أنا لا أعلم ما الذي سيحدث ولا أكترث لذلك، لتسقط الضربة أينما تسقط، فأنا لست خائفا. إنه لا تسقط ورقة يابسة على الأرض من دون إذن أبينا، فكم بالحري يهتم بنا ويرعانا. إنه أمر بسيط أن يموت الإنسان لأجل كلمة الله، إذ أن الكلمة الذي صار جسدا قد مات هو نفسه. إننا إن متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإذ نمر بما قد مر هو به قبلنا فسنكون معه حيث هو ونعيش معه إلى الأبد. وعندما وصل بيان البابا إلى لوثر قال: إني أزدريها وأهاجمها بصفتها إلحادية كاذبة. إن المسيح نفسه هو الذي دين بموجبها، إنني أفرح لأني أحتمل هذه الشرور في سبيل أفضل دعوة. لقد شعرت بحرية أعظم في قلبي لأني قد عرفت أخيراً أن البابا هو المسيح الدجال، وأن كرسيه هو كرسي الشيطان نفسه. ومع ذلك فإن أمر روما لم يكن عديم التأثير. لقد كان السجن والتعذيب والسيف أسلحة فعالة لإرغام الناس على الطاعة. كان الناس الضعفاء والمتمسكون بالخرافات يرتعبون أمام مرسوم البابا. ورغم وجود عطف على لوثر، فلقد أحس كثيرون بأن الحياة أغلى من أن يجازفوا بها في سبيل الإصلاح، وكان كل شيء يدل على أن عمل ذلك المصلح موشك على الانتهاء. لكن لوثر مع ذلك لم يخف. لقد قذفته روما بحرماتها، ولم يكن الناس يشكون في أنه إما أن يهلك وإما أن يرغم على الاستسلام، ولكنه بقوة عظيمة قذف روما نفسها بحكم الإدانة، وأعلن على الملأ عزمه على تركها إلى الأبد. وفي حشد من الطلبة والأساتذة والمواطنين من كل الطبقات، أحرق لوثر بيان البابا والقوانين والأحكام البابوية وبعض المؤلفات التي تناصر سلطان البابا، ثم قال: لقد استطاع أعدائي بإحراقهم كتبي أن يضعفوا تأثير دعوة الحق في عقول عامة الشعب ويهلكوا نفوسهم، فلهذا السبب عاملتهم بمثل معاملتهم وأحرقت كتبهم. لقد بدأ الآن صراع عنيف. كنت قبلا ألاعب البابا، لقد بدأت هذا العمل بسم الله، وسيكمل من دوني وبقوته هو. كلمة الله معي. وقد أجاب لوثر على ملامات أعدائه الذين عيروه بضعف دعوته قائلا: من يدري ما إذا كان الله قد اختارني ودعاني، وما إذا كان على أعدائي أن يخافوا لئلا باحتقارهم إياي يحتقرون الله نفسه. لقد كان موسى وحيدا عندما رحل عن مصر، وإيليا كان وحيدا في أثناء حكم الملك أخاب، وإشعياء كان وحيدا في أورشليم، وكذلك كان حزقيال وحيدا في بابل. إن الله لم يختر أبدا رئيس كهنة أو أي شخص عظيم آخر ليكون نبيا، ولكنه عادة يختار الوضعاء والمحتقرين. فقد اختار عاموس راعي الغنم ليكون نبيا، وفي كل عصر كان القديسون يوبخون الملوك العظام والأمراء والكهنة والحكماء مخاطرين في ذلك بحياتهم. أنا لا أقول عن نفسي إنني نبي، ولكني أقول إنهم يجب أن يخافوا لأني أنا واحد وهم كثيرون، وأنا متيقن من هذا، إن كلمة الله معي وليست معهم. لكن لوثر لم يقرر أن ينفصل نهائيا عن الكنيسة إلا بعدما قام في نفسه صراع رهيب. وفي نحو هذا الوقت كتب يقول: إني أشعر شعورا متزايدا بمقدار صعوبة طرح الوساوس والشكوك التي لقنتها منذ الطفولة بعيدا مني، ما أكثر ما تألمت لذلك، مع أن الكتاب المقدس هو في جانبي لتبرير وقوفي وحيدا ضد البابا واعتباري إياه المسيح الدجال. وما أعظم المحن التي اجتاز فيها قلبي، وكم مرة سألت نفسي بمرارة ذلك السؤال الذي طالما نطق به البابويون: هل قصرت الحكمة على نفسك؟ وهل الجميع مخطئون ما عداك؟ وكيف تكون الحال لو أنك بعد كل هذا كنت أنت المخطئ، وأنت الذي قد ورطت نفوسا كثيرة في ضلالتك، وبسببك ستهلك تلك النفوس هلاكا أبديا؟ هكذا تحاربت مع نفسي ومع الشيطان، إلى أن حصنني المسيح نفسه بكلمته المنزهة عن الخطأ. حصن قلبي ضد هذه الشكوك النضال العظيم. كان البابا قد هدد لوثر بالحرمان أو العزل إذا لم ينكر تعاليمه ويتبرأ منها، وقد تمم وعيده. فلقد ظهر بيان بابوي جديد معلنا انفصال المصلح عن الكنيسة البابوية، مشهرا به كمن هو ملعون من السماء، كما شملت هذه الإدانة نفسها كل من يقبلون تعاليمه. وهكذا بدأ ذلك النضال العظيم. إن المقاومة هي من نصيب كل الذين يستخدمهم الله في تقديم الحق الذي يناسب عصرهم. كان هنالك حق يناسب أيام لوثر، وكان ذلك الحق مهما جدا في تلك الأيام. ويوجد حق يناسب الكنيسة اليوم، فذاك الذي يفعل كل شيء حسب رأي مسرته قد سر بأن يضع الناس في ظروف مختلفة ويفرض عليهم واجبات خاصة بالعصور التي يعيشون فيها والأحوال التي يوجدون فيها. فلو أنهم يقدرون النور المعطى لهم فستنكشف أمامهم آفاق أوسع من الحق، ولكن الحق ليس مقبولا ولا مرغوبا فيه لدى السواد الأعظم من الناس في هذه الأيام أكثر مما كان مقبولا لدى البابويين الذين قاوموا لوثر. وكما كانت الحال قديما كذلك هي اليوم، إذ يميل كثيرون إلى قبول نظريات الناس وتقاليدهم بدلا من قبول كلمة الله، والذين يقدمون الحق في أيامنا هذه ينبغي لهم ألا ينتظروا من الناس ترحيبا أو قبولا أكثر مما لاقى المصلحون الأقدمون. إن الصراع الهائل بين الحق والضلال وبين المسيح والشيطان لابد أن يزداد هولا واشتدادا حتى نهاية تاريخ العالم. لقد قال يسوع لتلاميذه: لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. يوحنا الإصحاح 15:29. ومن ناحية أخرى فقد أعلن السيد قائلا بكل وضوح: ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. لوقا الإصحاح 26. ما عاد روح العالم منسجما مع روح المسيح اليوم أكثر مما كان في العصور السالفة، وأولئك الذين يبشرون بكلمة الله في طهارتها لا يقابلهم الناس بالرضا أكثر مما كانوا في العصور الخالية. قد تختلف ضروب مقاومة الحق، وقد تكون العداوة مستترة لكونها أشد مكرا وخبثا، لكن الخصومة نفسها باقية وستظل قائمة إلى انقضاء الدهر.